هذه الشهادة غير مشروطة المطلقة، كما أن عملية البحث عن العلة أيضا لا يحتاج إليها. ولهذا تقول المفهوم الموافقة هو الذي يفهم من النص عند سماعه بالنسبة لمن يفهم اللغة. فمعنى إذا فرضنا أن أحد المعنى مساوي للنص المطلق ولكنه لا يفهمه عامة الناس، هل دابا باب هذا المضاد لله ولا تقول له موقف شنو جابه انه تنعه كل انواع الهدايا، ولكن تحليف للوالدين عندما يكون عليهما دين ينكرانه، وعندما يطالب الاب بالنفقه لاثبات عسره وياتي بالبينه، هل يحلف الاب او الاب مثلا اذا انكر دين لولدين ما دعايا الفقر واثبت بينه، هل يحلفان مع هذه البينه ولا يحلفان معه؟ بمعنى الإنسان لما تسمع لا تقول لا ما أف قل للأذى يمشي، ولكن هل تحليف يعتبر إذاية؟ هل تتناول هذه الآية أو لا تتناول هذه الآية؟ رجل عادي لا يفهمها من هذا اللفظ، لما تسمع لا تقول لا ما أف يمشي البلو للخطاب المؤذي أو الضرب وما شابه ذلك، وما طلب الحقوق وما يترتب عليها من أحكام فقهية شرعية التي تنكر ويحلف والتي تدعي شيئا وتشهد له البينة بحسب الظاهر يجب أن يزكيها، لهذا اختلف فقهاء هذه الأحكام. لو كانت اللغة تفهم هذه المعاني لم يختلف الفقهاء هل يحلف الوالدان أو لا يحلفان، لهذا هذا المعنى هو مساوي للمنطق الذين يقولون لا يجوز تحليف الوالدين لا لإثبات الحق ولا لنفي الحق، لأن تحليف أمانة من الإذاية، ولكن هذه الإذاية ظاهرة يدركها السامع عندما يقرأ هذه الآية، لهذا هذا عمل اجتهادي خفي يحتاج فيه المجتهد إلى معرفة العلة النهي عن الهداية، ويرى أن تحليف الوالدين نوع من الهداية ولذلك لا يجوز له أن يحلفهما. إذن هذه العملية عملية سهلة مفهومة من سماع اللفظ، لا دي عملية اجتهادية تطلبت من الفقيه أن يبحث في العلة وأن يرى هل هي موجودة في هذا الفرق أو غير موجودة، بخلاف الضرب لا تقول لا ما أفن عندما يسمع هذا يحتاج إلى استخدام عقله لهذه الاستنتاجات، لا بمجرد ما تسمع لا تقول لا ما أفن سيفهم بسرعة، إذا كان يعرف اللغة العربية يعرف أن الذي نهى عن التافه ينهى عن الضرب وما هو أقوى منه في ذلك. إذن لهذا كان مفهوم الموافقة الأحراوي هو حجة عند الجميع. علاش حجة عند الجميع؟ لأن اللفظ يتناوله، لأنه مش قياس عند الجمهور، ليس بقياس ولكنه دلالة الألفاظ، ولكنها مش دلالة في محل النطق، دلالة خارج محل النطق. إذا هذا يعتبر من قبيل النص، لأن النص إما منطوق وإما مفهوم، لأن في الحالتين النص أي النص بمعناه الواسع، أي القرآن أو السنة عندما يثبتان حكما منطوقا وحكما مفهوما تنقل هذا مأخوذ من نصوص الشريعة، إما مأخوذ من طريق المنطوق وإما مأخوذ من طريق، بخلاف هذا المعنى هذا، المعنى هذا لا يتبادر الى الذهن. الستوشي يقول انه غير موافق، ولكن راى الحكم موافق، الحكم في الواقع موافق عند القائلين بالمنع. هذا تقولوا الإذاية موجودة ولكن عن طريق القياس. الآخرون التي يقولوا أنه يجوز له تحليف الوالدين، يجوز له أن يحلفهما، لأن هذا شيء ابتداء إليه، هذا شيء جر إليه تتبع الفقه. فالإذاية المبتدعة معناه من أول مرة كان إنشاء إذا يمنى من الولد نحو والده، هذاك هو الذي تتناول الولد. أما هذا طلب حقه، فعندما يطلب الإنسان الحق من حقوقه هذا يعتبر مضيا؟ لا، ولكن تطبيق الشريعة عمل القواعد بين أهل المتاع واليمين على كان أنكار هي اللي جرتنا أن الوالدين يجب أن يحلفا لنفي الحق أو لإثبات الحق، حتى لو كانت البينة كاملة أو لا تكون حتى يستخدموا كلهم بظهر قبيلة له حلفه من قبل أبدا. الأباء كل قبل يساري ينفي قبله على المختار، ففي الحالة هذه لا يحلف له، ولكن يحلف مش على أنه ولو تحلف به هو فسق يحلفه، ولكنه لا تضر فاسقا لأنه حلفه مقتضى حقه مثل الفعل. كذلك أيضا الموضوع ديال إذا ورث الولد دم أصله، الأب قتل زوجته ولها أبناء، ولها أبناء من ذلك الزوج، مش كل شيء يكون عنده حق ديال القصاص؟ الأولياء. إذا شرع سيعطي الولدين حق القصاص، ولكن في هذه الحالة هذه إذا اقتصاد يكون اقتصاه من أبه، إحنا عندنا واحد القاعدة أو حديث لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. إذا لما تورث الابن دم أبه ما عندوش حق يقتص منه، وكذلك أيضا إذا قذف أمه الزوج، إذا قذف زوجته وورث هذا الحق ولده، فهل له أن يحد أباه؟ يطالب بالحد، يطالب لأن حد القذف يمكن يرسم الورثة، فهل له الحق أن يطالب بحد أباه لرفع تهمة الزنا عن أمه مثلا أو لا يجوز؟ كلها السبب فيها أن الإذاية فيها غير مفهومة بسرعة وتحتاج إلى استدلال. لما كانت تحتاج إلى استدلال ما تنعدوهاش من طريق مفهوم الموافقة، وخاصة يكون المسكوت عنه يساوي المذكور في نفس الحكم، ولكن النص لا يتناوله بوضوح. لهذا ما يمكنش نسميها قياس، والآخر ما يمكنش نسميها مفهوم نحوها. إذا هذا الخلاف.
هم الخلاف الذي يختلف الشروط بأي طريق يثبت حكم للمسكوت يعني.
طرق أخرى. مش بدلالة
النص
لا هذا الخيط لما يخرج مخرج الغالب أو لسبب من الأسباب سنعده كأنه غير موجود. لما تقول هذا الخيط المفهوم له معناه أن حكم المطلق يسري على حالة الخيط. لما تشوفوا الحديث في الغنم السائمة زكاة، الغنم السائمة لما تقول إحنا السائمة لا مفهوم له معناها لا مفهوم له، سقطوا من الكلام، الغي من الكلام، إذا غيرت من الكلام قد يصبح إذا نفلت الغنم تشمل السائمة وغير السائمة. قد يتمس الحكم بنفسي النص بنفسي النص هذاك مسكوت ما سيكونش عندنا مسكوت عنه لا سيكون مشمول بالطريق العموم أو الإطلاق قبل التقييد هذاك الإطلاق أو العموم قبل التقييد راه تشمل الجميع وسيكون ذكر ذلك القيد لسبب من الأسباب التي لا تقتضي اختلافا في الحكم بين المصرح به والمسكوت عنه هل تدخل لا تدخل لا تدخل تدخل غاي أين عرفنا صح معنى هذا أننا إذا رغبنا في ذلك يجوز إكراهنا لا ولكن هذه هي صورة الواقع تحقيق الإكراه الإكراه قلت يكون عندما تريد الإحسان ويريد هو إكراه أما إذا كانت لها رغبة فلا يتأتى الإكراه لأن الإكراه هو جبر الإنسان على فعل ما لا يرضى هاتي تصورنا الإكراه أما إذا كانت هي لها رغبة في الفجور وسيدها يأمرها بذلك هذا تتشي تتأشي الإكراه فلهذا جاءت القيت الآية ولا تكلوا فتياتكم على البغائي إن أردنا التحصن إذا معنى هذا أنه إن إذا لم يردنا التحصن أن يجب إكراه إنه إلا فلهذا ذلك كل مخالفة إنما يعملوا بشروط خاصة إذا اختل شكل من الشروط فلا يكون له حل حدث لتقول صلاة ليلي مثنى صلاة ليلة مفهوم الليلة أن صلاة النهار ليست مثنى بل أربع 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 هذا ما يأخذ به بعض الفقهاء ويحتج بهذا الحديث مفهوم الليل مفهوم زم مفهوم الطرف إحنا تنقول هذا الحديث خرج مخرج السؤال سئل عن صلاة الليل سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى ولو سئل عن صلاة النهار لقال أيضا مثنى مثنى فإذا عندما يخرج الجواب عندما يخرج الحديث جوابا عن سؤال فإن القيود التي تكون في النصي لا تعتبر احترازات ولكنها تعتبر جوابا عما وقع عنه السؤال السؤال كان مقيدا فجاء جوابه مقيدا لو كان السؤال مطلقا لو كان السؤال مطلقا وجاء الجواب مقيدا هنا يعمل بالقيد هنا يعمل بالقيد ولكن عندما يكون السؤال مقيدا ويأتي الجواب على وفق السؤال ففي هذه الحالة القيود المذكورة في الجواب لا تعتبر احترازات أو لا مطلقا
صلى
الله عليه وسلم
يقول الله تعالى يا
أيها الذين آمنوا
لا تأكلوا الربا
أضعافا مضاعفا هذا قابل أين أضعافا مضاعفا لا هذا لبيان الواقع مش معناه أنه إذا كان الربا خفيفا يترك له نهى الله عن الربا في آية أخرى نهي مطلق وهذا نهي مقيد والآخرين التي يحبوا يقولوا أن المطلق محمول على المقيد تقول هذا الواقع أن الربا هذه طبيعته لأن يتضاعف الربا في حد ذاته يتضاعف يكون درهم يصبح 100 درهم احنا سمعنا تضاعف فلاح احنا في المغرب فلاح مغربي اقترض من القرض الفلاحي مليون فأصبحت 7 ملايين تحولت إلى 7 مرات تضاعف 7 مرات لأن كل ما وقع العجز عن الأداء يزداد في كله 1000 ب10,000 ما تأديش 10,000 يقلوا 10,000 تضاعفوا 10 مرات أخرى مثلا إذن راح مضاعف مضاعف مع مع الزمن وتكرار العملية. لما تتكرر العملية ديال الربا انتم تشوفوا ان المؤسسة التربوية تنعرف ان المؤسسات كانت فتحت رأسمالها محدود، كانت في الوصول ديالها شركة رأسمالها كذا كذا. الآن رأسمالها تضاعف أكثر من 1,000 مرة، لأن يمكن الشركة المساهمة ملزمة في وصول القانون في التواصل ديالها في الوصول ديالها أن تذكر رأسمالها في التواصل ديال المتراضية، تقول الشركة المساهمة رأسمالها كذا كذا، باش تكون الناس اللي تتعامل معها على بينة من وضعها المالي. عرفنا ديالها قانون تيجي تما تذكر عند راس مال ديالها. في الاول كانت تعطي واحد المبلغ ديال 600 مليون حتى راس مال ديالها تحول الى مئات الملايير، مئات الملايير. وهذا كله نتيجه ديال تضخم الارباح بالاضافه الى ما أكلوا وما أنفقوا وما صرفوا الذي قد يكون أضعاف ما حصل من الأرباح. مرتين كنت نظر قال الربا حسيت كان درس كنت يدافع عن الربا أن فيه ربح المقترض وأنه يتحقق شحال ديال الحاجيات، كان متحمسا للدفاع عن عملية المصاري. بعد انتهاء الدرس اختل بي ايضا، ما زلت تناقش وتجادل. قال لي البنك ديالنا وحده هذا العام حقق 92 مليار ديال الارباح. اللي تحقق 92 مليار ديال الارباح. قلت له قل لي شحال ديال المؤسسات اللي فلستها خلال هذه السنة. منين جديك الارباح اللي ربحتها؟ الحقيقة تنقدر في الشجاعة ديالو. فكر واحد شوية، خلي الحقيقة. خلي الارباح كلها حاليا الضحايا بشوفها. بعد ما كان متحمس وتيدفع قوة على أن مصلحة اقتضية المعاملات الربوية، ولكنه في النهاية لأن هو كل العمليات الخطأ اللي تيوقع بها تيركزوا فيها نظر على جانب واحد، معنى الرؤية الجزئية. تنظروا بعين واحدة، تنظروش الرؤية الكاملة، الرؤية الجزئية. كان الرؤية الكاملة يشوفوا احنا عندنا قاعدة ديال كل كاين شيء تيقولوا المصريين لا توجد مفسدة خالصة ولا توجد مصلحة خالصة. الحياة هكذا نية، كل مصلحة فيها شيء ديال المفسدة، وكل مفسدة فيها شيء ديال المصلحة، ولكن التفاوت هو كثرة الأغلبية. واش الفساد أكثر من الصلاح أو الصلاح أكثر؟ عندما تكون هناك مصلحة راجحة على المفسدة تكون المفسدة ضعيفة، 21% مفسدة و 80% كلها مصلحة. هنا تنغلبوا جانب المصلحة. والعكس أيضا صحيح، إذا كان المفسدة هي 80% والمصلحة هي 21% تنغلبوا جانب ديال المفسدة. وهذه معنى القاعدة ديال اللي تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أما لو كنا نشوفوا غير الجانب ديال الجانب الإيجابي، كل مفسدة عندها جانب إيجابي وأصحابها قادرين على البرهنة على أن فيها مصلحة، حيث عنده كل الشرور بدون استثناء. بدون استثناء كل شيء يمكنه أن تبين فيه مصلحة بحسب تصور الإنسان. لكن إحنا نركز مصلحة مش مصلحة كما يرى الفرد. لا ما حصل مصلحة هي ما يحدده الشرع. الشرع هو الذي يحدد مصلحة البشر مش الإنسان. وإلا إلى وضعنا تقدير المصالح المفسدة في الإنسان هذا هو الرجوع للهواء. هذا هو الرجوع للهواء. وأنه عندما يشتهي الناس أو يتواطؤون على فعل ما يعجبهم يقول وضعنا في مصلحة. إذن خط يكون خالف الشرع يقول أن هذه مصلحة ومصلحة مشروعة. تقول شكل التي يرى مصلحة هذه مسائل دينية المرجع فيها الشرع مش للعقل ولا للهوى ولا للإنسان بصفة عامة. إذن هذا الإنجاز اللي جرى لنا هو هذا الموضوع نفي القياس. هل القياس مرفوض كمبدا؟ ما قابلش المناقشة. مهما دخل قياس يرفض. هذا فرمولات مفرد القياس. ابن حزم النقطة وبعض الشيعة في الإمامية. وهذا ما تقول لنا رأينا الدليل ديالهم يقول أنه طريق غيره. أنجمة الشهداء على الرغم من شذوذ هذا الرأي ومن فساده ومخالفته كما سنرى لنصوص الكتاب والسنة والإجماع وللمنطق أيضا استطاعوا يوجدوا واحد الشبهة. استطاعوا يوجدوا واحد الشبهة يموهون بها على الناس حيث ما قالوا شيء ما قبلوا شيء قياس مش بحاجة. لأن الرفض غير المعلل ما تنفتش للقلوب. هذا نوع من التعنت. أنا ما قابلش هذا الشيء. لا قلنا لاش ما قابلوش. فلهذا رغم كما تنقلوا احنا رغم أنه كان شذوذا وخروجا عن إجماع المسلمين تقولوا لم يشعر به أحد قبل النظام. الله ما ذكرنا مقصود النظام قلنا أنه كان يهدف إلى تفكيك هذه الشريعة ولا ما يخرجش خبر الأحد ما يخرجش الإجماع ما يخرجش القياس. خلنا القرآن قابل التأويل. إذا في النهاية غادي نرجعو لسنا ما عندنا حتى شي حاجة في النص شي قابل الخلط ولا ولكن القياس اللي تيحسب أو الإجماع اللي تيحدد الحكم وكذلك خبر الأحد اللي تيكون نص في العين النازلة هذه كلها رفضها ليتحلل من أحكامها يتحلل من أحكامها. وبهذا ما يبقى لهذه الشريعة أي مستند. يبقى مجرد النصوص القرآنية يتلاعب بها كل واحد حسب ما يراه من القرآن يحمله أو يجمعه إلى ما قد يرجح أنت أحد الوجه باش غادي ترجحوا. القياس يقول لك القياس ما قبلوش ترجحوا خبر الأحد يقول لك خبر الأحد ما قبلوش ترجحوا الإجماع يقول لك الإجماع ما قبلوش. إذن أنا خينا وجه لوجه متساوي أتقن ما تفهمه أنت أفهمه أنا عكسه. هذا اللي تنسمعه الآن لما تستقيم شيء قرآن تقول لك هذه قراءة هذا فهم ذلك إنسان إحنا نفهم أقرأ معنى إنها ما تستطعش ينكروا الآية كآية تقول لك هذه فهم ذلك ولكن أنا تنفهمها فهم آخر إذن تصبح الكفار متكافئة، ما يمكنكش تقول أنت على خطأ أو على صواب، ما دام هناك احتمال يتمسك به أنت احتمال وهو أخضع احتمال، والمرجحات التي تساعدك يرفضها قد تجي حاجة ثابتة، فكر فيما بالرياح. إذن لهذا تنقل إحنا الآن هذا نقطة القياس سبب ولا وكان هذا الوسط الذي يرى أنه يقبل ما كان جليا ويرفض ما كان خفيا، هذا قريب من على كل حال ليس كالأول وليس كالآخر، لأن هذا القياس الخفي يمكن يكون فيه شبه لعلة غير واضحة واحتمال وجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه يمكن يكون قائم، تكون العلة في الفرع أدون منها في الأصل، هذه كلها احتمالات قابلة للمناقشة، ولكن لما تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل أو مساوية لما هو في الأصل، لا يمكن لعاقل أن يقول بالعكس إلا إذا كان ظاهريا سربا. هل سمعنا عن ابن حزم في مسألة رضا الذكر وفي مسألة تشبيهها؟ هذا أنا ما سبق لنا ابن حزم من الشرعان داود أبو حنيفة مشهور أنه شيخ القياس، أنه مذهب الحنفية كله يقوم على القياس، كله يقوم على القياس، ولكنه في هذه الأبواب تشدد ولم يقبل فيها القياس. لماذا؟ الحجة التي بنى عليها رأيه يقول أن هذه الأبواب لا تظهر فيها علة الحكم، معنى العلة في مشروعية حد بعينه غير معروف حتى يمكننا أن نقيس عليه حدا آخر، فمثلا القذف في الزنا غير الحد، فإذا كان هناك سبب فاحش ولكن ليس بالزنا ففي هداية، في هداية، فهل نقول يحد هذا كما يحد الآخر؟ لا، هنا تقول ولا يجوز إثبات الحدود، أصل الحدود لا يجوز إثبات حد بالقياس، وكذلك أيضا الحد في حد ذاته لا يجوز تغييره بطريق القياس. علاش تقول لك؟ لأن الشرع أوجب هذا الحد في فعل ما لسبب نجهله، وتقول ما نعرف شيء العلة، العلة لا تعرف، إذا لم تعرف العلة لا يجوز القياس ولا يجوز، وهذا سنراه بعده من وصول شروط القياس. شروط القياس وجود العلة ومعرفة تلك العلة، تأكد من وجودها في تمامها الفرع. إذا ما تقول لك هذه ما تعرفوش العلة، لماذا؟ علاش؟ لماذا وقع الحد ما عرفناش علاش؟ الجمهور في جمعة يقول أن إحنا تنقول أن يقاس به عندما تعرف العلة، مش تنقول أنه يقاس رغم جلب العلة وعدم معرفتها، القياس دائما لا يكون الا بعد معرفة العلة. فإذا الحجة التي ذكرها هو مردودة عليه، لأنه تقول لا تعرف فيها العلة، وهذه تعتبر كقاعدة كلية سليمة. تقول هنا لا، أحيانا قد تظهر العلة، مش تقول دائما كل حد حد معروف سببه العلة أو الحكمة، تقول قد أنا تنطعنا في هذه الكلية في جزئية، والكلية السالبة نأخذها جزئية. هذا نفس الشيء بالنسبة إلى الرخاص، وبالنسبة إلى التقديرات، وبالنسبة إلى الرخاص والتقديرات والحدود. أنا أخذ الحدود والقرارات والرخص والتقديرات، الأبواب الأربعة لا يكون الآن مع أبواب أخرى، وهي أحد الأربعة، هي من باب خطاب التكليف، حدود، قرارات، رخص، تقديرات، هذا حكم التكليف، الأسباب والشروط والموانع هي من قبل الحكم الوضعي. احنا تنشفوا الآن الحكم التكليفي، عارض الحنفية في بعض أنواعه ولم يقبلوا فيها القياس. هذه الأحكام الوضعية وهي اللي تنقلوا الآن الأسباب والشروط والموانع، هل يدخلها القياس ولا يدخلها القياس؟ هل يجوز القياس بالأسباب والقياس بالشروط والقياس بالموانع، أو لا يجوز دخول القياس في هذه النقطة؟ المؤلف يقول وقوم الأسباب والشروط والموانع، أبهم هؤلاء القوم ولم يسميهم، ومن الحنفية أيضا، ويسموا هذا القوم أيضا لأبي حنيفة، منع أبا حنيفة منع قياس في هذه الأبواب السبعة، والحدود، وأضاف إليها الأسباب في كل مجالات الفقه، السبب لا يقاس عليه. معنى هذا إذا ثبت أن فعلا ما أو شيئا ما سبب في حكم بعينه، فإنه لا يجوز القياس على ذلك السبب لإثبات سببين آخر، بمعنى سيصبح ذلك الحكم له سببان أو عدة أسباب. هذا معنى قياس السبب، أننا عندنا سبب نصوص عليه ثابت بطريق النص، الكتاب أو السنة مثلا. المجتهد تيجي تقول هذا السبب نلحق به سببا آخر ليكون الشيء له سببا، حل الحد الجلد 100 جلدة، أو الرجل بالنسبة لحد جلده 100 جلدة، القرآن ذكر له سببا وهو الزنا، زنية وزاني الرجم أيضا له سبب وهو زنا المحصن، كما جاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم رجم أيضا ورجم أيضا غامدية، وفي الحديث الصحيح البكر والبكري جلد 200 عام وسيف سيفي الرجم يوسف الرجل. إذن احنا هذان الحكمان وهما الرجم والجلد 100 جلدة، من خلال الكتاب والسنة وجدنا لهما سببا منصوصا وهو الزنا. الزنا في اللغة هو وطء آدمية، في قبولها. ادخال فرج ذكر في فرج امرأة. لا معناه اللغوي. احنا عندنا قاعدة ان النصوص الشرعية تحمل على معانيها الشرعية او اللغوية. اذا نقول هناك معنى شرعي جديد مخاطب ابدا.
ففي الشرعي الشرعي لانه عفوت تكون من عفو العام اللغوي.
على كل حال اذا وقفنا مع النص غادي نجدوا ان هذا الحكم خاص لوطن مسكوت عنه. العرب وضعت الزنا لوطن المراه في قبولها ولوطن الذكري او المراه في قبولها. فاذا معنيان مختلفان لكل واحد منهما اسم يخصه. والقرآن إنما جاء بالحكم في أحد الإسمين بالزنا. فهل اللواط يلحق بالزنا بمعنى إذا كان الزنا سببا يوجب الجلد والمخرج فاللواط مثله أيضا نجعله سببا يوجب الجلد وفي هذه الحالة هذه نكون خصنا فعلا على فعلين. خصنا لواط على الزنا. هذا معنى القياس في الأسباب. إحنا سبب واحد لهذا الحق فخصنا عليه شيء آخر وجعلناه سببا مثله فأصبح لذلك الحكم منصوص شرعا سببان. سبب منصوص عليه وسبب مقيس على المنصوص. هذا نعم القياس في الأسباب. نفس الشيء أيضا بالنسبة لي. قتل قتل سبب يوجب القصاص إذا كان أمتان بشروطه. القتل في اللغة معروف وهو زق الروح لفعل الشهادة المؤدية إلى القتل والحكم المؤدي إلى القتل والإمساك المؤدي إلى القتل والإكراه على القتل. هذا ناس شهدوا بالزور على شخص حكم عليه محكمة بالقتل فقتل ثم رجع الشهود مع شهادته قالوا ما كذبين. أو القاضي علم بشهادة الزور علم أنه شهود الزور وحكم بالقتل ونفذ القتل. أو ذو السلطة أمر أعوانه أن يقتلوا شخصا ظلما تعديا فقتلوه. الإكراه هؤلاء لم يقتلوا لأن اللي نفذ القتل في الشهادة وفي الحكم مشي والحاكم والشهيد. واللي نفذ القتل في مسألة الأمر مشي هو الآمر أيضا. إذن هذا كله مشي قتل تشملهم شيء النص تشملهم شيء النص. إذا معناه أنهم لا يقتص منهم لأنهم مش قتل. نحن إذا ما تنقلوا شيء مباشر وغير مباشر. القتل في اللغة هو مباشرة الفعل. إحنا عاد إحنا وسعنا من القتل مباشر ومتسبب نجد هذه القفزة. إحنا دابا غادي نخفوها غير مع اللفظ لما تنقولوا القتل. كتب عليكم قصصه في القتل. قتل هادو كلهم لم يقتلوا أو أمسكوا لمن يقتلوا أمسكوا وسلموا لمن يقتلوا شيء.
Hello.